بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين مع قضاياكم قضاياكم قضايانا. قضية اليوم اللي بدأناها الأسبوع الماضي هي قضية مقاومة ومكافحة ومحاربة العنف ضد المرأة. الأمم المتحدة بدأت حملة لمكافحة العنف ضد المرأة ومستمرة لحد سنة 2015. إنما ربنا عز وجل أكرمنا من قبل 14 قرن وزيادة بدين كامل بيكافح ويحارب العنف ضد المرأة. المرأة عندنا احنا المسلمين المفروض نكون مسلمين في ديننا الإسلامي جوهرة، شيء نفيس، شيء ثمين، شيء قارورة زي ما قيل، ويجب ان احنا نحافظ عليها ونكرمها ونحترمها. والاصل في ديننا كله الرفق، فاذا اتحول لعنف نتيجة سيطرة او قوة او سلطة يبقى ده شيء مرفوض. واتكلمنا عن بعض اشكال واسباب العنف في الاسبوع الماضي، وسنستكمل اليوم قضية العنف وازاي نصل الى اسرة بلا عنف ومجتمع بلا عنف وأمة بلا عنف، سواء ضد المرأة أو غيرها. ضيوفنا الكرام الأعزاء الغاليين الأكفاء اللي هيتكلموا معنا في هذا الأمر ويوضحوا لنا أبعاده، يعني برضو فيهم نفس القدرة والعظمة. أستاذنا الأستاذ المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة، مرحبا بيك.
أهلا بكم، مرحبا،
سعداء بيك احنا والمشاهدين.
بارك الله فيكم.
واخونا الفاضل الشاب العظيم حازم صلاح ابو اسماعيل داعيه الاسلامي، وبرضه يبقى ينفع يعني مفكر صغير جنب بيتعلم يعني جاي يعني ان شاء الله. واستاذ الاعلام المفوه اللي ساعدته بيه معنا في اسابيع ماضيه استاذ الدكتور صفوة العالم، مرحبا بكم جميعا. نستأذنكم هنشوف مع بعض الإحصاءات اللي مجهزينها لنا عن موضوع العنف ومكافحة العنف ضد المرأة.
العنف ضد المرأة هو عنف ضد المجتمع، ففي كل عام تتعرض ملايين النساء للعنف والإيذاء البدني والنفسي. تشكل المرأة نحو 85% من ضحايا العنف في محيط الأسرة. تؤكد الإحصائيات أن واحدة من ثلاث سيدات متزوجات يتعرضن للضرب من أزواجهن، وثلث النساء يتعرضن للضرب أثناء فترة الحمل. تتعرض 2 مليون فتاة في مختلف بلدان العالم للاغتصاب. ذكرت منظمة الصحة العالمية أن قرابة 70% من ضحايا جرائم قتل الإناث يقتلن على أيدي رفقائهن من الذكور. يعتبر العنف ضد المرأة أخطر مظهر من مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان، فهو ظاهرة منتشرة في كل المجتمعات. ففي ألمانيا تقتل 3 نساء خلال 4 أيام، وفي إنجلترا تقتل امرأة في كل 3 أيام، وفي فرنسا تقتل امرأة كل 5 أيام، أما في أسبانيا فيقضي العنف الأسري على امرأة كل 4 أيام. ضحايا العنف العائلي في أوروبا هم 600 امرأة يقضين نحبهن سنويا. 47% من النساء يتعرضن للضرب في الأردن، و60% من فتيات الضفة الغربية وغزة دون 19 عاما يتعرضن للتهديد الجسدي واللفظي والاعتقال، و33% من نساء تونس يتعرضن للعنف الأسري. وإلى أن يرفع الضرر نتساءل، متى تتحول اليد التي تضمي إلى يد تحمي؟ فاتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة. فاتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة. فاتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة. فاتحدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم ونحن بالفعل متحدون ضد العنف اللي موجود ضد المرأة. أستاذنا أستاذ الدكتور محمد عمارة، للأسف البعض بيحتج أحيانا بأنه ديننا الإسلامي هو اللي بيقلل من قيمة المرأة وبيجعل الرجل ينظر لها نظرة علوية وتبدو جنبه يعني مهمشة، في حين أن الحقيقة لو احنا علمنا أنه المشهد الأخير في الرسالات النبوية في قبيل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تشهد بعكس ذلك، والنصوص اللي بتتكلم عن الرفق واستوصوا بالنساء خيرا وخيركم خيركم وغيره من الأمور، عاوزين نضع هذا الأمر في مكانه الحقيقي، لأنه مشكلتنا هي مشكلة وعي وثقافة زائد ان هي مشكلة مجتمع وتربية وخلافه. فعاوزين نؤصل الأول الفهم، هو بالفعل المرأة في الحقوق زي الرجل فيما عدا بعض الواجبات اللي بتفرق بينهم، والإسلام حطها في مكانها الصح، ولا احنا كمسلمين متسترين تحت ستار الدين بنكبت المرأة ونضيعها ونضرها ونقزمها؟ ازاي حضرتك تحطنا في المسار صح في بداية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني بداية أنا أقول أن نظرة الإسلام لهذه القضية هي أن الإسلام جاء ليحرر الإنسان، الإسلام جاء ليحرر الإنسان ذكرا وأنثى رجلا وامرأة، جاء ليضع عن الناس إصرهم والأغلال التي كانت عليه، يعني جاء ليحطم الأغلال سواء كانت أغلال فكرية روحية أو أغلال مادية. وأنا أتعجب دائما من الذين يتساءلون عن موقف الإسلام من المرأة وصورة الإسلام من المرأة، حيث أن هذا الدين بدأ بامرأة، أول من آمن بهذا الدين امرأة، خديجة، بل لحين من الدهر كانت الأمة متجسدة في امرأة، يعني هي أول من آمن ولفترة كانت هي الأمة، وهذه المرأة بذلت في سبيل الدعوة من الجهود المادية والروحية والعاطفية إلى الحد أنه عام وفاتها كان عام الحزن. يعني احنا بنقول لما في قائد، لما في عظيم، لما في رئيس جمهورية بيتوفى بيعملوا حداد 3 أيام، هنا في عام للحزن، ده يعني يلفت النظر لدور المرأة. أنا أتأمل أنه عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تعداد الذين دخلوا في الإسلام 124,000، لكن عندما العلماء أحصوا النخبة الصفوة القيادة التي تربت في مدرسة النبوة، وجاء ذلك في كتاب زي أسد الغابة أو الإصابة، أحصوا حوالي 8,000، فيهم أكثر من 1,000 امرأة. أنا أتحدى أي ثورة، أي نهضة، أي شريعة عبر التاريخ إن تكونت فيها صفوة ونخبة في 23 سنة في هذا أكثر من 1,000 امرأة ضمن 8,000. الهجرة، يعني كل الناس تعرف دور أسماء في الهجرة، يعني أحد 3 تمنوا على هذا الحدث المحوري، لدى قبل أسماء وقبل الهجرة من مكة للمدينة شاركت المرأة في هجرتين إلى الحبشة.
يعني النسبة حضرتك بعد إذنك 12.5% اللي حضرتك أشارت عليه، 1,000 للـ8 12.5%. مش عارفين نعمل احنا في مجلس الشعب ولا
فيش اطلاقا. مرأة قاتلت، مرأة قاتلت، يعني يكفي فقط انك تشوف غزوة احد عندما حدث الذي حدث ويعرفه كل الناس وفر الابطال 10 هم الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم نسيبة بنت كعب الانصارية ام عمارة وزوجها وابنها، وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، ما التفت يمنة ولا يسرى إلا وجدتها تقاتل ديني، ويطلب من الذين يفرون أن يعطوها دروعهم لتقاتل، مع 20 جرح فيها، وظلت تقاتل في سبيل الإسلام إلى معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب وقطعت يدها. في أسماء بنت أبي بكر، شوف تغار على زوجها وتحترم غيرة زوجها وتزرع حقله وترعى فرس جهاده ومنزله وتقاتل وتربي عبد الله بن الزبير على الفداء والبسالة والاستشهاد وتواجه الطاغية الحجاج. هذه المرأة التي صنعها الإسلام وحررها الإسلام. ولذلك يعني أنا أقول دائما إحنا عندما نعي تجربة النبوة تجربة الإسلام المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في حدود تمايز الفطرة، يعني لا يريد للمرأة أن تكون رجلا إسبرطيا ولا يريد للرجل أن يكون مخنسا، وإلا ضاعت الأشواق بين الجنسين. أنا أقول يعني عجيب أن الناس تنسى هذا في التاريخ الإسلامي وفي التجربة الإسلامية وفي النهضة التي مثلها الإسلام بالنسبة للمجتمع. ده عمر بن الخطاب وكان شديد الغيرة وكان شديدا أيضا وكان يغار على زوجته عاتكة ويتمنى ألا تصلي في المسجد، تصلي في منزله والبيت في بجوار المسجد وله باب يفتح في المسجد، فعندما فتحها في هذا قالت له تأمرني؟ قال لا أمرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. هنا الدين الذي حرر المرأة، المرأة كانت تصلي الخمس صلوات بما فيها العشاء وبما فيها الفجر في مسجد النبوة وتقاتل، وفي غزوة خيبر خرجت النساء. وأنا أقول بعض الفقهاء يقول أنهم لم يأخذوا من الغنائم، كان يعطى لهم عطية، لا هذا ليس صحيحا. في الغزوات التي كانت تسقي فيها الماء وتداوي فيها الجرحى وتنقل الشهداء من أرض المعركة كانت تأخذ عطية، في الغزوات التي كانت تناول السهام كانت تأخذ سهما من الغنيمة كما يأخذ الرجل. إذن هذا الإسلام الذي حرر الإنسان ووضع الإسرة والأغلال عن الإنسان، كان الإنسان هنا رجلا وامرأة مع الحفاظ على فطرة التمايز بين الذكورة والأنوثة كي لا يطمس فطرة الله التي فطر الناس عليها. وذلك أنا أقول دائما إحنا عايزين الحركة النسائية تبدأ من عصر النبوة. يعني أنا لاحظت في عهد النبوة شوف قبل 14 قرن كان في جمعية نسائية في المدينة تطالب بحقوق المرأة، انظر في كتب السنة باب وافدة النساء مندوبة النساء اللي هي أسماء بنت السكن الأنصاري، وفي الكتب أنها كانت خطيبة النساء مش صوتها عورة زي ما بعض الناس بيتكلم، لا تهز أعواد المنابر اسمها خطيبة النساء. ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقالت له أنا رسول من خلفي من نساء المؤمنين، مندوبة زعيمة، يقولن بقولي وهن على مثل رأي. اجتماع
برلمانية يعني برلمانية
اجتماع اجتمع واتفقوا على أنا رسول من خلفي من نساء المؤمنين يقولن بقولي وهن على مثل رأي إن الله بعثك للرجال والنساء ولقد غلبنا الرجال عليك فاجعل لنا يوما تعلمنا فيه. إذن دي حركة، شوف هاجرت قاتلت نظمت خطبت شاركت في كل شاركت في بناء الدين والدولة. طيب النهاردة بعض الإسلاميين في بعض البلاد يقول لك لا تنتخب ولا تنتخب، طب في بيعة العقبة اللي هي الجمعية التأسيسية لإقامة الدولة الإسلامية أعلى مستوى في الولاية السياسية كانوا 75 73 رجل وامرأتين اللي هي أم عمارة نسيبة بنت كعب وأسماء بنت السكن، هم اشتركت المرأة في عقد تأسيس الدولة الإسلامية في بيعة العقبة. يعني أنا أقول كانت الدنيا فين؟ كانت الحضارات فين؟ كان اليهودية المرأة أفعى هي التي غوت وأغوت آدم وتعاملت اللعنة والخطيئة اللي البشرية، ونفس الشيء عند النصراني. أنا أقول قبل 14 قرن اؤتمنت المرأة على الدين والدين أعلى من الدنيا، الآن ونحن في القرن 21 ليس هناك كنيس ولا كنيسة تأتمن المرأة على الدين، وحده الإسلام اللي ممكن تبقى مفتية وتبقى مؤتمنة على الدين. ده حتى علماء الحديث عندما عملوا علم الجرح والتعديل اكتشفوا ان النساء راويات الحديث اقل في موضوع التدليس والكذب والاخر من الرجال. يعني احنا عندنا من الغنى والثراء ما يجب ان نكتشف ونعيد تفعيله في الواقع الذي نعيش فيه، ونقول للدنيا اللي بتحاول تبتز الاسلام هذا هو الاسلام. لكن صحيح احنا غلبتنا عادات وتقاليد لا علاقة لها بالاسلام. عايزي وذلك انا دائما اقول نحن نريد تحرير المرأة بالاسلام وليس تحرير المرأة من الاسلام.
جزاك الله خيرا دكتور محمد. فضيلة الشيخ فضيلة المحامي، عشان احنا في لقاء دفاع يعني عن المرأة وحقوقها، وانت يعني رجل محاماة بالدرجة الاولى ورجل دعوة بالدرجة الاولى برضه، البيت بدون رفق والحياة بدون رفق، سواء كانت المرأة دي ابنة او زوجة او ام او اخت او انسانة في المجتمع، بدون معاملة لطيفة، بدون رفق وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم، بدون حلم، بدون حوار، هي تصلح الحياة؟ يعني هو العنف ده اصلا هيصلح حاجة، هيجيب نتيجة؟ من زاوية الرفق، حاجتنا للرفق، ضرورة انه احنا بيتنا ننيره ونزينه بمعاملة لطيفة في مليئة بالرفق اللي وصلنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. حطنا في منطقة الرفق عشان نفهم ان هي العلاج مش العنف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا الحقيقة عايز أوضح نقطة مهمة، إزاي الإسلام استلم المرأة. الإسلام استلم المرأة في حدود عبارة بيقول كنا لا نرى النساء شيئا، دي عبارة وردت على لسان صحابي يروي عن شأن المرأة في مكة، كنا لا نرى النساء شيئا. عمر بن الخطاب لا ترث، لا ليس لها رأي سياسي، ليس. الإسلام بل بالعكس، عندما تولد يراها الأب عارا وقد يئدها، يدفنها حية. طب موتها عشان تموت ميتة مرتاح، يعني ليه تعذبها؟ إنما كانوا يرون أن هذا غسل للعار، أنه مجرد أنه غسلت ولدت له فتاة. الإسلام لما يستلم المرأة بهذه الصورة، ويبقى الرجل الواحد يقدر يتجوز 10 و20 و30 و40 واحدة، ويبدل ويلعب ويودي ويجيب، ويجي دين يستلم، لازم نشوف الدين ده عمل نقلة شكلها ازاي. فأولا دينا يفاجئنا الإسلام بأنه من ولدت له 3 من هذه البنات فأكرمهن، حضرتك تقول الرفق، فكلمة فأكرمهن، وكان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقوم لفاطمة، يقوم يستقبلها، لما تيجي يقوم أهلا ويستقبلها ويجلسها معه ويربط عليه الرفق الذي. ولذلك يا أخي الكريم، البيت المسلم سواء من رجل لامراته أو لبنته أو ما إلى ذلك، لا يعرف إلا الرفق. يعني حكاية أصلا خايف أنه اللي يبقى في خلفية من يستمع يبقى أفعال جهلة المسلمين الوقت، اللي يمسك خرزانة يضرب مراته، ده كلام ده بتاع الجهل، ده ما يحسبش على الإسلام، ده يحسب على عزل المسلمين على الإسلام، هم عزلونا على الإسلام فما تعلموش فماشين كده. إنما البيت المسلم فيه رفق، وصل لدرجة إن لما الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يتناقش مع زوجته في قضية فمعرفش يوصل معها الحل، قال لها نحكم مين بينا؟ تحب نحكم فلان؟ قالت له لا، ده فلان ده جديد. نحكم فلان؟ لا، ده قريبك. بتقول له مرات الرسول عليه الصلاة والسلام زوجته، تقول له ده قريبك. قال لها طب نحكم مين؟ نحكم أبوكي؟ قالت له موافقة. فأتى بأبيها وأبوها بدأها يحكم. البنت وهي صغيرة، زوجة لم تصل إلى 20 من عمرها، لسه 16-17 سنة، لما تيجي البنت تقول له يقول لها يا عائشة، انا ما كنتش عايز اقول الاسماء، لكن يا عائشة تحكي انت ولا احكي انا؟ بتقول الرسول احكي بس قول الحق. فابوها اراد ان يضربها وقام اليها ليضربها. الذي دفع عنها هو النبي عليه الصلاة والسلام. طب دي معلش مش مهمة، المهمة ايه الكلمة اللي قالها؟ قال له ما لهذا دعوناك، ما ينفعش يبقى ده الوضع. البيت المسلم وورد في بعض الأخبار ولم يضرب خياركم. والمؤسف ان بعض الناس فاهمين ان الضرب ده حالة أساسية. ده مش حالة أساسية، ده بنص القرآن شيء بيعالج حالة شاذة، حالة استثنائية، حالة مرضية، مرض نشأ، والتي تخافون نشوزهن. إنما مش هو الأصل. القرآن أثنى على سيدنا أيوب، والقرآن بيدافع عن زوجة سيدنا أيوب لما سيدنا أيوب لما دعته فيما يرد من الأخبار إنه يروح لحد من الكهان عشان عيان ويعالج، قال لها أنت بتطلب مني كده؟ والله لئن شفاني الله الله لأضربنك 100 صوت، أضربك 100 خرزان. فرب العالمين ينزل في القرآن الكريم ويقول له أنت حلفت أنك تضربها 100، هات عود حطب، عود حطب ده زي القش ده يتكسر يعني، هات إعواد الحطب 100 عود واعملهم كده حزمة واضربها ضربة خفيفة فاضرب به ولا تحنث نعم العبد إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فأنا عايز أقول إن البيت المسلم لا يعرف هذا، بالعكس أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن ولادة البنات تلاقي فيه إنه أكرمهن، فإكرام البنت له نصوص أخص من إكرام الولد، مع إنه إكرام الولد سنة. منين الناس بتجيب إن الإسلام فيه قسوة على المرأة؟ بالعكس إطلاقا، الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبته للجامعة في المؤتمر الأخير، وأنا عايز أنبه إخواني إن مسألة خطبة الوداع ده مؤتمر الأمة الإسلامية الختامي، فلما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، الوصية بالنساء وصية في مؤتمر الجامع للأمة الإسلامية. أستاذ دكتور عمار ربنا يبارك فيه تفضل بكلمة مهمة اللي هي حقوق المرأة دي، اللي هي الفكرة حصل بمناسبة الرفق دي، خناقة يا أخي الكريم بين سيدنا علي وأخته، خناقة انت حضرتك بتسأل عن الرفق. أم هانئ قالت الرجل الكافر ده أنا في حمايتي، أنا أجرته خلاص ما حدش يقدر يمسه. علي بن أبي طالب قال لها نعم أجرت مين؟ والله لا أقتلنه. وده علي بن أبي طالب، من هو علي بن أبي طالب الإمام وزوج بنت الرسول عليه الصلاة والسلام و فالسيدة أم هانئ راحت تشتكي الرسول عليه الصلاة والسلام، ودي قضية سياسية، دي مش قضية في بيتها ولا في بيت أبوها، دي قضية سياسية. راحت له قالت له ابن أخي ابن أبي وأمي، أنا أجرت هذا الرجل وابن أبي وأمي يزعم أنه قاتل. فقال لها يا أم هانئ إنا قد أجرنا من أجرتي. فالرفق حتى في المناقشة الزوجية جوه البيت، الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع الرجل من انه ينهض، مش المسلمين كلهم بيسمعوا حديث ام زرع وابو زرع وكده، وانه الرسول عليه الصلاة والسلام ما زاد على ان شبه نفسه قال انا زوج حلو بس زي ابو زرع. ابو زرع ده قال ايه؟ قال مراته بتحكي عنه تقول كنت عنده اقول فلا اقبح، يعني ما يقولهاش اسكتي انت عارفة حاجة، لا ينهرها اذا تكلمت يسمعها، وهذا ما فعله الاسلام. فالرفق في البيت المسلم شيء ما فيش استثناء منه، لم يأتي كلام بغيره إلا لما جهلنا الإسلام ولم نعد نعلم.
جزاك الله خير أستاذنا أستاذ الدكتور صفوة العالم. نحل كده بحاجة، يعني العنف الآن ما بقاش ظاهرة ضيقة ضد المرأة بس من الرجل، لكن هو ده العنف بقى عنف دولي، وبقى عنف مجتمعي، وبقى يعني اكسجين بيتنفسه الرجل والمرأة. وده بيرجعنا لشوية لأسباب العنف، يعني هو جاي منين، وهو يعني ظاهرة مستحدثة ان العنف اصبح، يعني لو رجعنا كده لأيام الدكتور محمد عمارة وكان قلنا عن جدك وجدتك والدك، اكيد هيقول ان الظاهرة ما كانتش كده ابدا، انما الان المشايخ كل يوم يجيله 5-6 شكاوي اللي مضروبة ولا مكسور دراعها والمشتومة والمطرودة من البيت. وانت اكيد في دراساتك المختلفة الاعلامية ولو بصينا لصفحة الحوادث هنكتشف هذا الامر. المجتمع الدولي والمجتمع العربي والمجتمع القطري وربما المدينة والشارع والحي هو العنف بقى ديدن الحياة، وبالتالي يبقى الراجل زيه زي غيره بقى ولا لا؟ ده البيت بقى مختلف والرجل وعلاقته بالمرأة يجب انه يعني يهرب من هذه الظاهرة.
ما في شك العنف يعني للأسف الشديد، وسائل الإعلام عشان نكون واضحين شوية أبرزت لنا العنف في كل الأشكال البرامجية والدرامية والأفلام والمسلسلات والبرامج ولا. فنشاهد نشرة الأخبار 90% إن لم يكن أكثر من الأخبار تتضمن مشاهد مصورة لأحداث عنف بين قوى تملك السلاح وآخرين قد يملكون السلاح ولكنه عنف، عنف مضاد. في واقع الأمر الدراما أيضا خلقت العديد من أشكال العنف، بل عنف حتى غير اللفظي. النظرة التي تمثل حالة احتقار لطرف آخر أو لمواطن آخر هي في حد ذاتها حالة من حالات العنف. اللفظ المعيب الذي يقلل من شأن إنسان معين في حوار بيني وبينه في سياق فيلم أو مسلسل يشاهده الملايين يقدم لنا أيضا شكلا من أشكال العنف. برامج الأطفال التي نقدم من خلال شخصيات كرتونية أصوات ضرب متبادل
طخ 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 على
بالضبط، وحتى تكتب هكذا ونستهوي بها الأطفال ونكتذبهم، وبالتالي بننشأ هؤلاء الأطفال على ثقافة ترتبط بالعنف. مش كده وبس، العنف عندما يتكرر لا يؤثر في الإنسان وجدانيا. يعني عندما يكون العنف استثناء يؤثر فيا وجدانيا ويجعلني حريص على أن أكون ودودا رحيما رفيقا لا أستخدم قوتي إن وجدت، ولكن عندما يتكرر مشهد العنف في المسلسلات في برامج الأطفال في الأخبار في أخبار الحروب في العنف والعنف المضاد في بعض برامج الحوارات المتراشقة بالألفاظ هنا وهناك بعنف شديد، يتنشأ الشاب أو الطفل في حالة من حالات العنف والعنف المضاد. العنف هنا ثلاثة أشكال، في عنف غير لفظي وعنف لفظي بألفاظ معينة، وفي عنف قد ينشأ بإيذاء بدني فيزيقي. الحقيقة الدراما أحد أهم الأسباب اللي بتقدم لنا أشكال العنف، وبتجعل عدد غير قليل من الأشخاص يتوحد ويشارك هذه السلوكيات. وللأسف الشديد في السنوات الأخيرة صرنا أمام أمرا عجيبا، صار هناك عنف وعنف مضاد. بمعنى إيه؟ تجد بعض الأفلام تقدم المرأة وهي تستخدم ألفاظا فيها حالة من حالات السباب، فيأتي الفيدباك أو الأثر الذي يأتي من الرجل في حالة عنف كأثر لهذا المضمون. أيضا عندنا مشكلة كبيرة جدا، السماح تلطيف نسق الحياة. قليل من البرامج والمسلسلات التي تلطف من نسق الحياة. لقد عشت، جدي كان تاجر، قد يختلف صباحا هو وجدتي حول الدخل والمصروف وكذا وكذا، لكن في الآخر تقول له ربنا يحنن عليك يا سحسين. هذا الأمر جعل هذا الرجل يعيش، يعني وانا شفته لغاية ما كان 90 سنة يقول لها يا ست ام محمد، لان هي بتقول له يا سحسين. هذا المنطق اللي فيه احترام متبادل وهو نازل كتاجر بتقول له ربنا يحنن عليك ويفتح عليك. هذا الامر فيه نوع من المودة الحقيقية والسكن، اللي حتى لو فكر رجلا يوما في ان يؤذي زوجته في لحظة عنف، عندما تكون هي سكن حقيقي يملك البسمة والحنان والعطاء والتمنيات الطيبة بأن ربنا يرفع درجاته ويرزقه، وإن الهدف هدف تلطيف الحياة، وإن ممكن نكون فقراء بس في مناسبة طيبة نعمل كيكة تكلفنا 10 جنيه، ناكل لقمة كويسة، بمعنى الأسرة المتحابة. ساعات لما في بعض الأوقات تجد إن الفيدباك أو الأثر السلبي للحكاية دي إن المرأة أمام انشغالاتها قد يرتفع صوتها، وهو جزء من التنشئة. التنشئة دي تصور أن هناك قدرة اقتصادية فقد يرتفع صوتها. هذا الأمر قد يضع الرجل في أمام حالة من حالات الضغط. قد نقدم مشاهد هنا وهناك منفصل عن سياقها، لأننا نقدم المرأة الأنثى في الأفلام والمسلسلات ونعظم من قدرتها الأنثوية التي إذا لم تستجب لرغبة الرجل في لحظة من اللحظات يبدأ الغضنفر والأسد الهمام في الانقضاض على الفريسة. ونشرع لذلك في مسلسلات ومشاهد انتقائية. عدد غير قليل من أبنائنا لم يشاهد مثلا مشاهد طبيعية جدا عندما تجتمع الأسرة لتصلي الفجر. أنا متأكد إن أنا لو قدمت المشهد ده لأفراد الأسرة في حالة من العفاف للمرأة والصلاح للأسرة والمودة المتبادلة بين هؤلاء الأطراف على مدى اليوم كله، لحظة الانفعال أمامها ستكون هناك حالة من حالات السماحة والاتزان النفسي والوجداني تجاه هذه المرأة أو الإبنة أو الأخت التي تعيش معي في منزل معين كسكن وكمودة وكرحمة.
شكرا دكتور صفوت العالم.
حضرتك ده الكلام ده هايل جدا. ده العنف بيتصنع تصنيع، والعنف ده صدفة.
هنرجع لسه هنخش بقى في صناعة العنف، بس بعد ما نشوف رأي الشارع في مشكلتنا، مشكلة العنف ضد المرأة.
قضاياكم قضايانا لخير الناس دعوانا لخير الناس دعوانا.
لو حبيت مثلا اسرد اشكال العنف هلاقيها مش موجودة عندنا في المجتمعات الاسلامية زي ما هي موجودة اساسا في المجتمعات اللي ما بتدينش الدين الاسلام. فالاسلام احنا لو ألجمنا العلاقة بين الراجل والمرأة بلجام الدين او بعلاقة دينية بحتة هتلاقي ما فيش ان شاء الله اشكال عنف موجودة. يعني
انا لا ارى اي شكل للعنف ضد المرأة دلوقتي.
هو بالنسبة لينا كمسلمين ما فيش اشكال عنف ضد المرأة، لان الاسلام من ساعة ما رسول عليه الصلاة والسلام جه وهو اللي حرر المرأة وهو اللي نجدها. قبل الاسلام كانت المرأة بتقتل وبتوقد، النهاردة ما فيش الكلام ده.
بالنسبة للمرأة هي مش مطلوب غير الاحترام المتبادل بين الزوجين، تمام. اشكال العنف بينشأ من الزوج نفسه، من طريقة المعاملة، تمام، طريق المعاشرة. وحضرتك بالنسبة للمرأة هي كائن المفروض يعني نحترمه، لانه طبعا هي الوحيدة اللي بتربي الاولاد في البيت وهي اللي مسؤولة عن البيت وعن الأسرة بالكامل.
إذ كان القانون أو الدين أعطوا للمرأة كل حقوقها سليم، فليس هناك أي شكل من أشكال العنف، إن من فئة قليلة لا تعرف شيء عن القانون ولا الدين.
أو إحنا لو قلنا أشكال العنف، أشكال العنف كتيرة، بس إحنا أساسها أول حاجة فيها إن غياب الدين في البيت أو عند الرجل لو ملتزم بدينه أو بالشريعة الإسلامية، أو المرأة نفس الكلام.
الأمة الإسلامية كرمت المرأة وعملت لها حق، هي الأم وهي الأخت وهي البنت وهي كل حاجة في المجتمع. الست أو المرأة هي أساس المجتمع.
لا، ما فيش أشكال عنف، لأن الإسلام كرم المرأة، وطبعا كرم المرأة الإسلام وإحنا مسلمين فليه حقوق علينا.
طبعا هي أمنا
وما فيش اي عنف خالص بالنسبة لها. ودلوقتي اللي المرأة بقت دكتورة وسفيرة.
دلوقتي ما فيش اشكال عنف ضد المرأة. المرأة خدت حقوقها كاملة. بس للأسف احنا ضحكنا على المرأة. قلنا لها تعالي نديلك حقوقك ونسويك بالرجل. وهو اصلا ربنا ما خلقهاش كده. المرأة خلقت للبيت.
اسباب ممارسة العنف ضد المرأة يعني اولها عدم التفاهم. يعني بالنسبة لهنا الجرائم الاضطهاد والعنف اللي بيحصل عندنا ما يجيش 1% من اللي بيحصل في الدول الغربية والاوروبية.
بالنسبة للفئة القليلة اللي هي بيكون في شكل من اشكال العنف زي ما انت حضرتك بتقول، البعد عن الدين والشريعة والقانون وعدم جهلهم بالقانون.
المرأة دي امي واختي وبنتي، ازاي تهد امي او اختي او بنتي او زوجتي؟
ان هي ما بتلتزموش بالدين، متطبقوش الشرع الاسلامي.
الاسباب طبعا اذا كانت ظروف المعيشة، الوضع الحالي دلوقتي من الغلاو ومن ده ومن ده.
ابحث عن الوضع الديني. اي انسان يخرج عن الناموس اللي ربنا حطه هيتوه. كل مشاكلنا وكل مشاكل المرأة خروجها عن التربية الدينية الصحيحة.
مفيش اي شكل من اشكال الاضطهاد بالنسبة للمرأة العربية.
دي حالات تبقى فردية، الخلاف بين الزوج وزوجته مثلا، او اب وبنته، دي امور طبيعية ممكن واحد يستخدم عنف مع ابنه مع بنته مع وجود عدم الفهم. يعني
مضطهدة المرأة لا، يعني هتجد وقت ايه عالمة ووزيرة ودكتورة ومهندسة؟ يعني مضطهدة ازاي واخدة كل المجالات دي؟
المرأة العربية خدت حقوقها اكتر من قبل اوروبا. في اوروبا لسه دلوقتي المرأة اللي بتطلق بتقسم نص المادة، الفلوس المادة بتاعتها بين جوزها بتقسم. الاسلام من 3000 سنة عمل ذمة مالية منفصلة للمرأة.
قناة الناس في وقت الناس كلهم يحتاجون.
هذه القناة جعلها الله سببا لخير وفير، لا اقول للمسلمين، بل كانت سببا في دخول غير المسلمين الى الاسلام.
القناة فعلا استطاعت ان تستقطب عامة اهل العلم.
قناة الناس قد اثبتت جدارتها واثبتت وسطيتها وحبها وثقتها عند كثير من المؤمنين والمسلمين.
ده يدل على ثراء شاشة قناة الناس.
احيي قناة الناس، فهي القناة الام.
وجزاكم الله خيرا قناة الناس، اتحت لي فرصة اني اقابل احبابي ويشوفونا ونشوفهم بقلوبنا.
احيي قناة الناس واسأل الله عز وجل لها مزيدا من التوفيق ومزيدا من السداد ومزيدا من الرشاد، واسأل الله ان ينفع بها الامة كلها.
اي قناة تانية فضل الله 15 سنة وتبقى زي قناة الناس.
على الاحسان والاخلاص وحب الله خير اساس، وبالحسنات والاحسان ستجمعنا قناة الناس.
على الاحسان والاخلاص وحب الله خير اساس، وبالحسنات والاحسان ستجمعنا قناة الناس.
قناة الناس شاشة تأخذك للجنة.
شيخ حازم خلانا عملنا جو مثالي، ونسي برضو ان في رجالة مش كويسين. يعني هو اتكلم عن الرجالة اللي عارفهم، لكن فيه من الرجال من ليسوا اصحاب نبل، اللئيم لا يكرمهن الا كريم، وفي رجل مش لئيم. فبرضو قضية المردود والفيدباك بتاع العنف، هل هو فعلا بيصلح؟ هل هو فعلا بيعالج؟ ولا بالعكس ده الصيد الاثار بتاعته عنف بيجيب عنف، وبيجيب تفكك اسري، بيجيب انحلال، بيجيب معصية، بيجيب ذنوب، بيجيب كره، بيجيب بيجيب بيجيب. بس بعد اذنك معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشكر حضراتكم على البرنامج الجميل ده. هو وهو والله حضرتك نسبة الطلاقات، انا مع الشيخ اللي كان بيتكلم دلوقتي مأيده في كلامه، بس هي نسبة الطلاقات زادت مع الصبر، مع قلة عدم الصبر يا شيخ. انا واحد من الناس متجوز بقالي 10 سنين. تمام يا شيخ؟ بقالي 10 سنين، ولكن الحمد لله انا دلوقتي بحب زوجتي حب لدرجة يعني الحمد لله ما فيش حد يقدر يوصفها. ولكن انا بقول برضو للسادة المشاهدين والسادة الازواج لاي ست، انا كنت كنت اعنف واحد مع زوجتي وكنت بضربها ضرب عنيف جدا مفيش اي واحدة تقدر تستحمله للضغط عليا. ولكن الحمد لله دلوقتي بعد الفترة دي بحبها وما اقدرش حتى يعني المسها باي حاجة كده وتصيبها ولا اي حاجة ولا اقدر اقول لها اي كلمة تزعلها والحمد لله عايش.
طب احنا معلش هنسأل حضرتك
اتفضل.
انت بطلت تضربها بقالك كام سنة؟
بطلت بقالي سنتين الحمد لله ولكن بندم ندم شديد.
يعني 8 سنين ضرب 8 سنين ضرب
8 سنين ضرب ومجرح انا بصراحه.
انت لازم تسامحك ليه؟
مش عايزاه فيا لان انا ضميري كان ابني وبس هي اللي كانت بتضطرني كده يا شيخ مش انا والله. يعني انا في مره من الاوقات بقول لها اسكتي فلقيتها بتصوت فبعمل بايدي كده اهوت بس انت عارف حضرتك جسم الست بيبقى يعني حنين شويه كده اي اثر بيبان فيه بعملها في عينها كده وقت عينها اترقت وورمت وبقت شغلانه وابوها الله يرحمه قال لي يا ابني ما عرفتش تعمل فيها كده تاني وخدها يلا بيتك وروح وما فيش اي حاجه والحمد لله. يعني انا بقول للاهل برضو ان هم يستحملوا مش معنى كده انها توصل للطلاق او كده او كده.
طب انت اسالك سؤال كنا احنا بنسال فيه لما كنت بتستعمل العنف كنت بتحل مشاكلك ولا المشاكل كانت بتزيد؟
لا والله طبعا المشاكل كانت بتزيد يا شيخ ولكن طبعا بتولد كره من جوانب اخرى طبعا من المعاشرة معلش يعني المواضع في اللفظ من المعاشرة طبعا الجنسية ما كانش يبقى فيه حب ولا كان يبقى فيه اي حاجة ازاي واحد بيضرب مراته ويبقى فيه حب وفي لطافة بينهم ده اساس المعاشرة الزوجية لازم الواحد يكلمها كلمة بحبك يا حبيبتي نفسي كذا ونفسي اجيب لك الدنيا حتى لو معلش في اللفظ حتى لو بالاونطة بس لازم يعني برضو يعني يحسسها بانوثتها وكده. والله العظيم يا شيخ دلوقتي اقسم بالله ما بعرفش انام بالليل الا ما اجيب الوش بتاع الزبادي كده وقت اللي هي القشطه واقول له خد يا حبيبتي كل عشان يبرد على صدرك ويبرد على الحمد لله الحمد لله دلوقتي
قشطه كده
يا شيخ ان ربنا يوفقنا في حياتنا ان شاء الله رب العالمين.
شكرا جزيلا. انت بتعمل كده يا دكتور صفوت؟
الحقيقه احنا محتاجين
زي النص السنتين يعني مش الثمانيه
طبعا. احنا محتاجين يعني الحقيقه عندنا مشكله ان الزوج بيتجوز وعنده صورة ذهنية معينة عن المرأة والمرأة بتتزوج ولديها صورة مغايرة عن الرجل وللأسف الشديد المشكلة مشكلة اتصال رغم ان احنا موجودين فيزيقيا في بيت واحد لكن عدد غير قليل من العلاقات الزوجية لا تصل الى الفهم المشترك في إطار ثقافة التنوع إلا بعد فترة زمنية قد تمتد أكثر من الزميل الذي يتحدث بعد 8 سنوات من يعني ثقافة الاعتذار تأتي بعد 8 سنوات من الضرب.
ده في ناس ثقافة الاعتذار مش هتجيلهم غير في الآخرة.
وبالتالي
بعد ما ينفعش.
للأسف الشديد للأسف الشديد أحيانا كل طرف بيخش الزواج وكأنها عملية إدارة الصراع مش إدارة تفاهم مش إدارة سكن ومودة ورحمة. وبالتالي أنا أتمنى من الإعلام في كثير من المسلسلات أنا محتاج أبني النموذج الصالح محتاج أبني النموذج المتفاهم محتاج أبني النموذج اللي بيلطف مشاكل الحياة محتاج أبني النموذج اللي بيخلق تفاهم متبادل بين الاثنين. وبالتالي يعني مفيش شك لو انا رجل يعني تعال نكون عمليين في مشاكل الحياة ونريد ايضا صياغات عصرية لمشكلات جديدة مثلا الذمة المالية للمرأة مستقل طيب كويس جدا هو بيقبض 500 جنيه انا بتكلم واقع حياتي بقى وهي بتقبض 800 جنيه او 600 جنيه. هي عايزة تستقل بمادياتها وهو يلتزم بكل البيت واحتياجاته
بس انت ليه افترضت ان هي بتكسب اكتر منه يعني
الواقع واقع رجال الاعمال بيعملوا كده واقع السوق بيعمل كده في كثير من الاحيان
يعني بيدوا الستات اجر اكتر
في بعض الاحيان لكن يعني اعتبر ده مطب صناعي وما عايزين نوصل للصياغه بقى لو انا كزوجة استشعرت ان زوجي مخلص وصادق ويحرص على هذا
ومأمناله زي مال الامن مشكلة،
يبقى بروح من الطواعية ومن الحب الجميل ان انا اشارك في هذا في هذه التكلفة المعيشية التي نعيشها سويا. ايضا جانب تاني، التدخلات المصاحبة. التدخلات المصاحبة، انت رجل اعطيت لها الفرصة لكي تركبك، وبالتالي بنخلق حالة من البحث عن ادلة وشواهد كمسلك دفاعي. حاجة تانية،
بس عشان كلمة تركبك دي تبين انك انت عندك يعني الذكورية عالية يا دكتور، عشان الناس تفهم كده.
لا
هو
لا.
الاصل ان احنا يعني نركب جنب بعض
متكاملين متفاهمين، لكن للأسف الشديد ساعات تغطية الإعلام في السنوات الأخيرة، وأنا ضد على فكرة بعض الأفكار التي تحدث عنها الدكتورة عزة كوان. ليه؟ هي قالت إن نسبة العنف قلت. أنا مش عايز أحكم عن الأمر كرنفاليا لعدد محدود من الناس اللي عندهم وعي في المدن الكبيرة هنا وهناك، عايز أبص المسألة في المجموع العام في الشيء العام. بالعكس قضية الخلع مثلا، هناك حالة من حالات سوء الفهم لنسبة غير قليلة من السيدات في الفهم الحقيقي الذي يرتبط بثقافة الخلع وحق الخلع. هناك اقتراء وتسرع في الـ يعني التأكيد على أنني من الممكن أن أفعل كذا وكذا وكذا إذا اختلفت معك يوما.
هنعمل حلقة عن عنف المرأة ضد الرجل، فخزنها دي.
الأمر أيضا نتيجة يعني عنف وعنف مضاد. ما هو من الممكن أن الزوجة لا تضرب زوجها ولكن تنظر إليه نظرة فيها احتقار، وبالتالي التنشئة الاجتماعية اللي فيها حالة سواء وفيها حالة اتزان نفسي وفيها حالة حب حقيقي وتصريح، علينا أن نتعلم التصريح بالمشاعر الطيبة والوجدانية بين الأطراف المتبادلة، أمر مهم جدا يلطف الحياة. ابتكار المناسبات الجيدة بين أفراد الأسرة يلطف الحياة. النظرة يقولك تحدث بعينيك، النظرة الحنونة التي تملك وتستعيد ذكريات الماضي التي كانت جيدة في فترة من الفترات. أعتقد ان الاعلام لو قدم لنا هذه النماذج في الدراما والمسلسلات، للاسف الشديد انا شايف نسبه كبيره جدا من الستات بتتخانق في المسلسلات، نسبه كبيره.
هو ما بيجيبش النظره دي الا اذا كان واحد بتبص لواحد يعني مش مراته.
شفت بقى، هو هنا بقى يبقى احنا خلقنا صور ذهنيه تستعصي على الفهم، ولكن انا في حاجه الى خلق نوع من الفهم المشترك. ثقافه التنوع تؤكد اننا نشترك سويا في بناء هذه الأسرة، وهي تختلف عني في الأدوار وأنا أختلف عنها في الأدوار، لكننا نتكامل. وبالتالي السماحة في الاختلاف وعدم المعايرة ببعض الأخطاء هنا وهناك وعدم الاستفزاز وإدراك أن الكلمة الطيبة صدقة، وأننا في بعض الأحيان لا نتخير الوقت الجيد للعتاب. احيانا نعاتب بعضنا البعض كازواج او كزوجات امام الاخرين، فالفيدباك والاثر بيبقى عالي لانه صاحبته رؤية للاخرين. احيانا نساعد في تدخلات اخرى. انت سألت سؤال جميل جدا، الاثر الناتج عن الضرب.
طيب احنا بعد اذن حضرتك معنا اتصال ونبقى نرجع للاثر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا دكتور سمير،
الله يكرمك ويبارك فيك، جزاك الله كل خير واهلا بضيوفك الاعزاء.
الله يكرمك
ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذه الجلسه في ميزان حسناتكم جميعا. وفي الحقيقه المداخله يعني من خلال يعني محاور بسيطه، واسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الفهم. اولا قضيه المراه من ضمن الثوابت اللي كل مره بنسمع كلام في الغرب نحاول ان احنا ندافع، فالمسألة اخشى يعني مجرد خشية نكون مهزومين نفسيا امام دعاوى الغرب، بنحاول ان احنا كل في كل مره بندافع. انا رايي يعني رايي متواضع ان المراه في الاسلام ليس لها قضيه. فالاسلام كرم المراه كما كرم الرجل. كلمه تكريم المراه يعني لا اميل لها كثيرا. فالاسلام كرم الانسان رجلا كان او امراه. والتشريع الاسلامي تشريع الهي. التشريع الالهي تشريع محكم. وعايزين نفرق بالنسبه بين الاسلام وثوابته وبين النوروس الشرقي العربي يعني اللي هي سيطره الرجل على المراه والقصص والروايات اللي بنسمعها عن سيطره الرجل الشرقي. انما المفهوم الاسلامي لعلاقه الرجل والمراه مفهوم سامي جدا جدا. فاحنا عايزين نفرق بين حاجتين بين الاسلام وثوابته وبين ما يفعله الناس. في الحقيقه دكتور عاطف واذن لي ان اقول ان بيوت المسلمين الان ليست بخير. يعني معلش الكلام جاسي شويه يعني تشاؤم شويه ولكن لما نسمع الصحيح ان في طلاق لست دقائق في الاسره العربيه والاسره المسلمه فده يعني بتبقى قضيه يجب ان نقف امامها طويلا طويلا. الحل احبتي في الله وارجو يعني ان يكون الكلام يعني ايه يعني بسيط وسريع. الحل الرجوع لهدي الاسلام مش مجرد دفاع. عايزين نرجع للاسلام يعني كشريعه كنظام مجتمع كنظام اسره فقط. والواقع مر في كل الاتجاهات مش مجال المراه بس. الواقع المرير والبعد عن دين الله عز وجل. الحل هو الرجوع الى ثوابت هذا الدين للاوامر والنواهي الى ان الراجل يفهم يعني سلطته والمراه تفهم مهمتها وان في فروق بيولوجيه بين الرجل والمراه. مش حاجه اسمها تساوي يعني في فروق بيولوجيه. هكذا خلق الله الليل والنهار والظل والحروب والظلمات والنور والرجل والمراه. فهي مش شكل ولا عركة هي فقط تشريع الهي حكيم يضبط هذه العلاقه وليس مجرد جلسه عشان ندافع عن ثوابتنا. ونسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بهذا اللقاء. وشكرا جزيلا لاحبتي واقص بالذكر اخي الحبيب الشيخ حازم. احبك في الله الشيخ حازم. الله محمد عماره دكتور صفوت. واخيرا تحياتي لك دكتور عاطف. ويعني مش عارف اقول لك ايه على هذه الاختيارات البديعه للقضايا التي عرضها كل خميس. وجزاكم الله عنا كل خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. شكرا دكتور سامي. معاك دقيقه وهنخرج في فاصل.
حضرتك كنت بتسال على
الاثر
الناتج عن العنف. اولا في بعد نفسي بيجعل العلاقه تاريخيا فيها حاله من حالات الشوائب، فيها حاله من حالات ايضا العناد. دي واحد. اتنين، لما بيحصل حاله من حالات الحكي لهذا السلوك للجماعه الاوليه لهذه السيده او البنت، الاسرتين على اقتراب التفكك وبالتالي تزداد حاله العنف. لان الرجل هنا يتاثر بان ابنته قد ضربت قد تاثرت وهكذا، والزوجة أو الحماة قد تتأثر، وبالتالي تتعاظم ثقافة الحماة في الطرف الخاص بالأم والحماة في الطرف الخاص بالابن. الكل يتخذ مسلك دفاعي وتتحول الأسرة إلى كأنها تدار بالصراع. طب الأبناء اللي عايشين في هذا الكيان كيف تنشأون وكيف يمكن
مشروعات عنف صغيرة؟
بالضبط مش كده وبس. وقد يكون الأخ الأكبر قد يمارس دورا ضد أخته، فبالتالي تبدأ هنا أشكال كثيرة وجديدة من العنف والعنف المضاد. ومناخ الأسرة هنا يصبح في حالة من حالات عدم الرضا النفسي والوجداني. وفي نفس الوقت في حتة تانية أخطيرة بقى، في بعض الأوقات قد يتحول العنف المضاد الذي قد نجد امرأة يعني الزميل الذي كان يتحدث منذ دقائق قليلة يقول أنه استمر يضربها 8 سنوات وينام ولا يتصور في لحظة أن الشيطان كبشر أنه ممكن يكون هناك عنف مضاد. فبالتالي حالة يعني قد يتصور ونجد ذلك في كثير من حوادث اليومية التي نقرأها في الصحف. هناك عنف مضاد، أن هناك عدم أمانة في العشرة، أن هناك مشكلات حياتية حقيقية، أن هناك صورة تنتقل للآخرين بشكل سلبي عن هذا الرجل نتيجة هذا التاريخ النفسي الذي تكون به هذه المرأة في إطار يستبيح لنفسه أن يضربها وأن يلفظها وأن يسبها وأن يتلفظ بألفاظ معيبة أمام أبنائه بشكل قد يحقق تصورا منه أنه يحقق بذلك الحل، بالعكس هو يعقد الحل.
شكرا دكتور صفوت. أخواننا المشاهدين هنترككم إن شاء الله في فاصل بكل سكينة ورفق ورحمة ومودة، ويريد كل واحد جنبه زوجته جنبه بنته جنبه أمه كلها يقول لها كلمة حلوة على ما نرجع تاني لبعض.
متخنقوش في الفاصل. شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم بالرفق والسكينة والمحبة والحوار اللطيف والروح الإسلامية العظيمة. الرسول بيقول لنا حديث ما معناه أنه ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. يعني كأنه غياب الرفق يعني سلبية خطيرة، وزي ما عرينا ان العنف مش بس عنف ايجابي ان انا اضرب واشتم لا، ده في عنف سلبي. انا كرجل لما ما اعملش اللي يجب علي ان انا اعمله او امنع المرأة من ان هي تحصل على حقوق فطرية ليها، يبقى انا عنيف معاها. لما انا في كلام مفروض اقوله وما اقولوش يبقى انا عنيف. لما يكون في شيء المفروض تعمله وتطلبه وانا تعنت وامارس سلطتي يبقى انا عنيف. نرجع بقى لأستاذنا الأستاذ الدكتور محمد عمارة. احنا كتير شوية مركزين على العنف مع الزوجة كأنه كلامنا كده، انما انا عاوز نركز على العنف مع الأخت. الأخت دي مظلومة عندنا، يعني الأخت قد تكون للأسف الأسرة يكون فيها شاب عنده 16 سنة وأخته عندها 26 ويعمل عليها راجل ويعنفها وممكن أحيانا يضربها وقد يكون كبير عنها. فمكانة الأخت وإحنا بنتكلم عن العنف ضد المرأة، عاوزين نضبط مكانة الأخت وحقوق الأخت في الأسرة على إخوانها من الرجال.
يعني أنا هبتدي من كلمة سمعتها من أحد الإخوة اللي تدخلوا، قال إنه المرأة ملهاش مشكلة في الإسلام. ده صحيح،
مشكلتها عند المسلمين اللي هم إحنا.
الإسلام مشكلة في الواقع الإسلام، يعني خلينا ما نغطيش على مشكلات اللي احنا موجودين فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، ولما القرآن ولا هن مثل الذي عليهن بالمعروف. ابن عباس قال انا اتزين لامرأتي كما تتزين لي لهذه الآية. بس انا شفت في الفلاحين، رغم ان المرأة في الفلاحين حالتها احسن بكتير من المدن، انما المثل يقول لك المرأة زي البلغة في رجل الراجل، من اما تقدم يرميها. شوروهم وخلفوهم. طب مش ده واقع احنا بنعيشه؟ الاستاذ حازم قال عوان واسيرات، لا، عوان لها معنى اخر
وبدأت استوصف
لها معنى نصف ووسط. ليه انا اخد دي وما اخدش دي، مع انه وسط وخيار. خيار ده يمشي مع شقائق الرجال ويمشي مع القوارير ويمشي مع القرآن، لكن جي علينا وقت بقينا. انا بقى عايز الفت موضوع الاخت، ما هي انسان. انا عايز الفت نظر لالوان من العنف في واقعنا احنا ما مسناهاش لحد الوقت. الاغتصاب دي ظاهرة زادت في مجتمعاتنا ما كانتش موجود. انا شفت في البوسنة 60,000 امرأة اغتصبن في معسكرات صربية منظمة. ما فيش جمعية من جمعيات المرأة اللي بتتمول في الغرب واللي تشتغل بأجندة الغرب قالت كلمة. فضحونا في الدنيا عشان ختان الإناث ومحدش قال كلمة على اغتصاب النساء. طب اللاجئين، أعلى نسبة لاجئين في العالم هم اللاجئين المسلمين، مش دول فيهم نساء؟ طب أنا رأيي إن المرأة في حالة اللجوء تتحمل أكثر من الرجل لأنها شايلة الأسرة. طب محدش بيتكلم عن العنف اللي سببه الغزو الأمريكي في العراق، ما عندك 1,000,000 قتيل، 5,000,000 لاجئ. اللاجئين ده أنا عايز أقول إن في فظائع وفضائح في موضوع اللجوء. عندك 5,000,000 طفل يتيم في العراق، طب مين بيعول هؤلاء؟ أليس هذا قمة العنف؟ طب المرأة الفلسطينية، يعني أنا لما أشوف كل يوم في الفضائيات بالصوت والصورة اللي بيحصل في الأسر الفلسطينية وشوف المرأة الفلسطينية، والمرأة الفلسطينية بطلة مجاهدة. المرأة في أفغانستان، أنا عايز أقول بلادنا المسلم في الصومال، أنا بتشوف في الصور اللاجئين واللجوء كل يوم، مقديشو يطلع منها وغيره وغيره يطلع من الغزو الصليبي الأثيوبي. يعني أنا عايز أقول هذه ألوان من العنف بتخلينا أمام مأساة تتضاءل أمامها. الأخ اللي ضرب زوجته 8 سنين، ده احنا الاستعمار من أيام نابليون أكتر من قرنين بيضرب فينا ليل ونهار. يعني شوف هذه النماذج في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في الصومال، في دارفور. دارفور دي صناعة إسرائيلية. وأخيرا الرجل اسمه عبد النور ده، مع ان خسارة فيه اسم عبد النور، انه فتح له مكتب في اسرائيل. وانا قاري من اول يوم اتكتب فيه عن موضوع دارفور كتاب ان اسرائيل هي التي تمول وتسلح لتفكيك السودان عشان العمق العربي الاسلامي في قلب افريقيا. انا عايز اقول هذه الوان من العنف ضد المرأة مطلوب. وذلك انا يعني اقول انه جمعيات اللي هي بتكلم عن الممولة من الخارج اللي بيسموها بتاع المجتمع المدني دي، اغلبها بتمول من الخارج باجندة الخارج، تتحدث تشوف عورات الواقع الاسلامي ولا ترى الخشبة اللي الاستعمار عملها في بلادنا واللي المرأة ضحية لها اكثر من الرجل. انا يعني لما أتأمل أنه الإمام محمد عبده يتكلم عن الأخت وعن الأسرة، لما ربنا سبحانه وتعالى يصف العلاقة الزوجية بأنها ميثاق غليظ، والشيخ شرتوت يقول كلمة الميثاق الغليظ لم تستخدم في القرآن إلا في حالة العلاقة الزوجية والميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء. فمحمد عبده يتكلم عن الميثاق الغليظ كلام زي الشعر، يقول ده ميثاق الفطرة. يقول البنت تنشأ في بيت أبوها وأمها، هم اللي ولدوها وربوها ورضعوها وكسوها وأكلوها وعلموها، ما تعرفش غيرهم. بمجرد ما يجيلها خطيب قد لا تكون قد رأت، مجرد ما يجي تفضي إليها بما لا تفضي به إلى أهلها، تكشف له ما لا تكشف لأهلها، تبوح له بما لا تبوح به لها. هو ده ميثاق الفطرة. وذلك أنا عايز أقول ربنا سبحانه وتعالى بيحدثنا لما يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أفضى بعضكم إلى بعض. ده بالضبط عامل زي الأنبوبة اللي تحط فيها مادتين يحصل فيهم تفاعل يبقوا شيء واحد،
امتزاج.
امتزاج، هو دي الحياة الأسرية. وذلك أنا عايز أقول إحنا في حاجة إلى ثقافة إسلامية تعالج الأسرة. يعني تعالج الأسرة، تعالج الرجل والمرأة، تعالج المجتمع. إحنا عندنا عنف فكري وعنف مجتمعي وعنف أسري، ده موجود. صحيح أنا عايز أقول إنه نحن أفضل حالا بكثير من المجتمعات الغربية، في موضوع الأسرة، لأن الغرب لم يعد فيه أسرة، لم يعد فيه أسرة نهائي. ده 40% من الطفولة طفولة غير شرعية، 50% من الطفولة تعيش خارج الأسرة الشرعية، في 80 مليون في أمريكا ما يعرفوش البكارة. يعني أنا كنت بقول محاضرة مرة عن المرأة، وإزاي إنه في فرنسا 53% من النساء المولود الأول قبل الزواج، كذا 90% علاقات جنسية قبل الزواج. فكان واحد أستاذ في دار العلوم قعد في المحاضرة قال لي ده أنا كنت بدرس في فرنسا وحضرت فرح اللي شايلين فستان الفرح بتاع العروسة الولاد اللي هي مخلفاهم قبل الزواج. يعني فضائح. فأنا عايز أقول إحنا أحسن حالا، بس إحنا
مارادونا
بما إننا ديننا الإسلام هذه شوائب موجودة وهذه سلبيات موجودة في بلدنا، سواء كان في اللجوء السياسي أو في العنف الأسري. إحنا مطالبين إن إحنا نعامل المرأة إنسان، لأنه ما فيش يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى ببعض، يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ده أو بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ده كل ولايات العمل العام تحت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإحنا اتكلمنا إنه الإسلام خلاها اشتركت في بيعة العقبة وتأسيس الدولة قبل 14 قرن، الإسلام عمل لها ذمة مالية مستقلة. وأنا في فتاوى الإمام محمد عبده لما نشرتها لقيت في سنة 1903 واحدة ست مصرية اسمها نفيسة لها أسهم في شركة قناة السويس، طلبت من الشركة تبيع الأسهم بتاعتها، قالوا لا تبع حسب القانون الفرنسي ليس لك أن تتصرفي في أموالك. بعتت للشيخ محمد عبده عمل فتوى في الذمة المالية. بس أنا عايز أقول ده الإسلام، لكن عندنا في المجتمع في نساء كثيرات لا يرثن، يحرمن من الميراث. ليه؟ عشان الأرض ما تطلعش العيلة التانية. ففي ظلم، في ظلم شديد. وإحنا بنقول إنه النساء شقائق الرجال، والأستاذ حازم قال اللي بيتولد له اثنين أو ثلاثة وتجنى وكل ده، ده الإسلام. بس إحنا عندنا في مجتمعاتنا الولد بيتميز، وعندنا ناس يعني إذا ما خلفش ولد يبقى في مشكلة وإلى آخره. أنا عايز أقول هذه عيوب الواقع. طب المرأة اللي حربت قبل 14 قرن النهاردة بيقول لها ما تسوقيش العربي لأنه ده حرام، ويجيب لها واحد فلبيني يسوق بيها العربي. احنا عندنا عادات ألبست ظلما وعدوانا ثياب الدين.
صحيح.
العادات والتقاليد هي عدونا. صحيح أنا يعني مدرك أنه أي مصلح اجتماعي يبقى عنده نزق إذا قفز على العادات والتقاليد، العادة محكمة، وذلك لابد من تطوير العادات والتقاليد مش تجاهل العادات والتقاليد ولا إلغاءها. ما النهاردة في ناس دلوقتي عاملين القوانين عشان يجرموا ويحرموا ويعاقبوا على ختان الإناث. طب أنا قريت في الإحصاءات إن أكثر من 90% من المصريين بيعملوا ختان، والناس مصرة على الختان. مش ممكن تعمله، أنت هتخلي الدكتور ما يعملش الختان؟ طب هيتعمل في بير السلم وهتعمل جريمه من ناحيه الصحيه. احنا عندنا ضد في عادات وتقاليد عايزين نطورها مش نلغيها ولا نجرمها ولا نحرمها. احنا عايزين منهج اصلاحي في معالجه هذا العنف المستشري كثيرا. وزي ما قلت ما نعملش جلد للذات لان احنا حالتنا احسن من الغرب بكثير، بس انا عايز اقول هذه البقع السوداء في ضوء الاسلام عار، لابد ان احنا يعني نعمل على ازالتها
ان شاء الله. سيبنا اسألك المرة دي في اللي انت قلته المرة اللي فاتت. اللي انت قلته كلام جميل، لكن انت افترضت ان هناك رجل.
تمام.
بمعنى رجل.
احسنت ربنا يكرمك.
فانا عايزك تكلم الرجل.
بارك الله
فيك. لانه الرجل ده هو اللي بيعمل العنف.
اي نعم.
فانت افترضت رجل مثالي ليس عنيفا مع المرأة ايا كان. لكن انا بقول لك تقول ايه للرجل اللي مش راجل ومش مثالي وعنيف مع المرأة.
نعم والله جزاك الله خيرا على هذه البصيرة، وهو ده اللي انا كنت يعني يهمني انه يتضح الحقيقة. فعلا احنا في نسبة كبيرة من الرجال ما عادوش رجالة، لان الرجل هو الذي يحمي ويعطف. وفي القصة التي حكيتها الان السيدة عائشة قفزت واختبأت خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام من أبوها. لما أبوها جاي يضربها راحت نطة ومستخبية وراء ظهر النبي عليه الصلاة والسلام تختفي. أول ما خرج أبو بكر بقى لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال له اخرج بقى مش كده، راحت رايحة في جنب الأوضة كده وقاعدة، قال لها يا ست ده انت كنت من خمس دقايق شديدة اللصوق بي، كنت شديدة اللصوق بي عائشة واخدة مالوية دلوقتي. وفعلا ما تفضل به أستاذنا ان السيدة عائشة رامت عملت لطخت وجه ضررتها ورامت طبق البلح. ضيوف جم بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، عندك حاجة نقدمها؟ ما عندهاش. فزوجة تانية بعتت لها طبق بلح تقدمه للضيوف. السيدة عائشة اتغاظت ان الزوجة التانية جاهزة وهي مش جاهزة. السيدة عائشة كانت صغيرة، ضربت طبق البلح بعترته في الارض. اي رجل النهاردة يقول ايه يعمل ايه ازاي ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ضحك ورجع من ضحك خلف وقال اجمعوا التمر فقد غارت امك. خلاص كشف الناحية النفسية ودي كفاية.
شو يا سيدة الفضل نتيجة يعني الفهم فهم لخصائصها النفسية الوجدانية في إطار هذه السن الصغيرة،
في رجولة،
وبالتالي استطاع أن يحتضنها بهذا الخطأ،
في رجولة، في ثقة بالنفس،
صحيح،
في فهم لطبيعة المرأة. ولذلك الأخ اللي اتصل الآن ده، أنا لازم أبعت رسالة تحية كبيرة لزوجته، مش لأنها استحملت، لأنها حولته من وحش كاسر إلى شخص زي ما سمعنا يذوب حنينا إلى العطف عليه. دي رائعة، دي عملت شيء معين. يعني هي في الثمان سنين يا أخي الكريم لو كانت واجهته كان يزداد صلفا وغرورا وعنادا. إنما دي واضح إنها ست الكل دي، إنها
صبورة، يعني
صبورة
وربنا وفي نفس الوقت
متربية. ربنا يبارك في أبوها وأمها. دي قدرت تخلي بدل ما هو متوجه لهذا المثل اللي قاله صرف نظر عن مثل الكوليسترول اللي الدكتور قاله الكلام ده، انما الرجل يؤثرها بالحاجة اللي شايف انها جميلة، هو يذوب عطفا الرجل. تعال شوف بقى جمال الشريعة الاسلامية، جمال الاسلام اللي الناس مش قادرين يشوفوه. اللي يضرب مراته ان شاء الله بالسواك، اللي هو القلم ده يبقى شديد، هذا القلم شديد اشد من السواك. فقهاء تكلموا هل يجوز الضرب ما هو أشد كثافة من السواك ولا؟ قالوا لا، ده ممكن يعلم في الجلد، لا يجوز، لازم يكون حاجة رقيقة. وزي ما ربنا ذكر عن سيدنا أيوب أنه عود حطب، عود الحطب اللي يتقطم ده ما يوجعش. شوف بقى لو أن رجلا ضرب زوجته بما يزيد عن ذلك، ونفس الحديث اللي ذكرته الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لهم لا تلطم الخد ولا تضرب كذا، إنما شوف الإسلام يسميه إيه، يسميه بغي. بغي يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. يعني الراجل اللي يضرب مراته وهو مش محقق ان هو بيعالج قضية محدودة وبيصلحها يبقى باغي من البغاء. فإن أطعنكم فلا تبغوا. ولذلك في الشريعة الإسلامية الفقهاء يقولوا كلام من أروع ما يكون. القاضي حقق إزاي؟ يقول لك الأصل تحريم ضرب الرجل لامرأته. ما اللي بيضربها ازاي؟ ايه الضرب اللي جاي في القرآن ده؟ يقول له ده ايه بقى، لازم يثبت حالة اسمها النشوز والتي تخافون نشوزهن. فالقاضي حقق ثبوت الحالة، ثابتة ولا مش ثابتة؟ لو مش ثابتة اصبح الرجل مرتكب لجريمة. وعايز اقول حاجة مهمة جدا، هو الاسلام تكلم عن نشوز المرأة بس؟ ده في نفس سورة النساء زي ما قال والتي تخافون نشوزهن، قال بنفس التعبير وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. فقضية النشوز ترد من الرجل وترد من المرأة، والإسلام يعالج نشوز الرجل ويعالج نشوز المرأة. كون ان الناس يقفلوا اللمبة عشان ما يضيئوش علاج الإسلام لنشوز الرجل ويسلطوا على نشوز المرأة عشان يقولوا النقطة الثانية. لو الإسلام لو جاء الرجل وهو يضرب امرأته وثبت لدى القاضي أن عنده دافع آخر غير ضبط الأمور، الغيظ، الغضب، أنه عايز يحقرها، أنه عايز، يستطيع القاضي أن ينزل به عقوبة. وأنا عايز أقول أن النشوز ده يا سيدي الفاضل من أخطر ما يكون، لان النشوز ده احنا عندنا واحدة زي زوجة ابي سفيان، المرأة لو تركت من غير ما تشعر ان مش لو تركت يعني تضرب، لا لو تركت بدون ما تشعر ان في ضبط، زوجة ابي سفيان خرجت قدام الناس في الشارع في الملأ ومسكت شنبه ولوت شاربه وقالت دعوا عنكم هذا الفلان، وهو ولويت رأسه معه وهو يسمعه ويدفعل به كذلك. فكلمة النشوز ان المرأة ما تخرجيش، لا اخرج، ما تدخليش الناس، تدخل الناس البيت، تعالي لا مش جاية، اذا 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 انفلت العياط. ولذلك ما لا يعرفه الاخوة السامعون انه معظم الناس برا لا، المرأة بتحترم الرجل طول ما الزوجية مستقرة وماشي. ولذلك انا لما كتبت الكلام اللي هو اللي قيل الان ده، وجدت ان من مصلحة المرأة نفسها ان يضبط، يقول لك هي المرأة تقول لك ظل الرجل ولا ظل الحيطة، ده كلام عمومي، لكن هي تقصد انه كفاية وجود الرجل في البيت يضبط البوصلة، يضبط المؤشر. ولذلك اقول لا يستطيع الرجل ان يرفع الى امرأته يده ولا حاجة بسيطة الا اذا ثبت انها خرجت من الطور الطبيعي الى التحفز الى النشوز الذي يفسد الحياة الزوجية. انما بقى الرجل الذي يضرب امرأته بهذا بدون هذا، حضرتك جزاك الله خيرا بتسأل عن عنف الاخ والاخت وكده، يا سيدي الفاضل اللي احنا حكيناه الوقت ده، هو مش عمر بن الخطاب اسلم لما ضرب اخته؟ ضرب اخته بالقلم على وشها صفعها فسقطت وادمى وجهها، فشعر برقة لانه كان فيهم نخوة. ابو وقعت ام هانئ اللي انا حكيتها الان دي اخت علي، شوف عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب، الرسول عليه الصلاه والسلام يقول له انت بتهدد اختك، بتروع اختك يا ام هانئ. ام هانئ هي اسمها ام هانئ مش ست كبيره، هي كانت شابه صغيره. قال لها اللي انت قلتيه احنا ماشيين. فالبنت مكرمه، ما فيش حكايه ان الولد في البيت غضنفر واخواته البنات يخدموا عليه، ده كلام افسد البشريه يا راجل. انما زي ما تفضل استاذنا الدكتور عمارة، نيجي النهاردة نتكلم عن ميراث ارض مصر دي على سبيل المثال، انا عارف يوم القيامة ربنا يلطف بينا هتبقى مولعة، لان معظمها مظالم ميراث.
صحيح.
الست لا ترث في ميراث ابوها ولا جدها، ليه؟ عشان الارض ما تروحش العيلة غريبة. فاصبحنا احنا، لذلك انا اؤيد تماما ما قاله الاستاذ الدكتور عمارة ربنا يبارك فيه، من أن كل ما جاء من الإسلام فهو رشد ورفق واتزان، ولكن كل ما هو قادم أو يعني كثير مما هو قادم من عاداتنا وتقاليدنا البعيدة عن الإسلام فيها مظلمة للمرأة، أي مظلمة. وأختم بما قلته حضرتك الآن جزاك الله خيرا، أنه لا يكرم أو ما أكرمهن إلا كريم. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرفع يده على امرأة قط ولم يضربها أبدا، مع أنهم عملوا مؤامرات ضده، زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام عملوا مؤامرات ضده، ده قالوا للست، قالوا لها اسمعي أما يدخل عندك، مين ده بيتكلموا عن رسول الله، لا لما يدخل عندك ويجي يقترب منك تقول له ايه ده انت ريحة بقك وحشة كده ليه، انت واكل ايه، علشان يتضايق من العسل الذي يأكله عند فلانة، وانا هعمل كده ودي تعمل كده، مؤامرة. وحرم النبي على نفسه العسل، عمل ايه هو؟ وفي مرة تانية سيدنا ابو بكر، والله يا سلام، سيدنا ابو بكر بيقول له لما دخل لقى يعني حاسس بالضيق ان زوجاته عايزين فلوس، قال له انا مراتي طلبة مني زيادة في النفقة، فلو رأيتني يا رسول الله وانا اجأ، شوف مش ضرب بقى، اجأ عنقها بزغدها كده، ولا امشي بقى. فالرسول عليه الصلاة والسلام ضحك وقال كلمة يقول له هؤلاء هن حولي، مش مرات مش زوجة واحدة، يسألني النفقة، ومع ذلك ما زغتش واحدة فيهم. هو ده مفيش، الرجل اللي يضرب مراته لازم يعرف انه في اللحظة اللي بيعمل كده بيفقد درجة من الخيرية، لانه لن يضرب خياركم، اول ما يعمل اول ما هو بينزل كده يعرف انه بيهبط بدرجاته من الخيرية. انما خيار الناس من يكرم، من تكون امرأته عنده مكرمة وعالية، كأم زرع عند ابي زرع تقول اقول فلا اقبح، انام فاتصبح، اشرب فاتقمح، خلصتي لا خدي كمان دي حلوة دي قوي، والله لا انت واخدة، تكرم. هذا هو الاسلام. نقول ايه بس،
جزاك الله خير. دكتور صالح تقول لنا ايه في النهايه؟
الحقيقه يعني انا عايز اخلص الى ان مشكله العنف زي ما حضرتك برضك شرحت من شويه والاساتذتنا الافاضل تفضلوا، هي نتيجه عده انساق. نسق قد يرتبط بالتنشئه الاجتماعيه الخاطئه داخل افراد الاسره، وبالتالي عندما ياخذ الابن او الاخ الاصغر سلطه نتيجه من الاب او من الام، اشكمها اضربها كذا اعمل لها كذا يطلع لها اتنين، يعني نريد ان ننقي ايضا تراثنا الحياتي والاجتماعي من كثير من الامثال الشعبيه التي يتداولها البعض وتصنع صورا ذهنيه غير مطلوبه في المجتمع. نريد ان نبرز المضامين التي تتحدث عن يعني سمو الاسلام بالمراه ورفعته لشانها ورقيه بوجدانها وبعلاقتها بالرجل. مفيش شك ان هذه المعاني التي تم تناولها نريد ان نجسدها في مشاهد بين افراد الاسره، نريد ان نشاهدها في كثير من المضامين الاعلاميه التي نراها، نريد ان نقلل من ابراز العنف والعنف المضاد في ابراز الجرائم والجرائم المضاده في صفحات الحوادث، نريد ان لا نعظم من صوره الرجل عندما يرتكب العنف، نريد ان نخلق حاله من حالات التسامح في الراي والراي الاخر، نريد ان نخلق اطارا دلاليا مشتركا بين الرجل والمراه، نريد ان نعيد صياغه اركان الحياه التي تتم ونراها وبعض المشاهد التي قد نراها في الشارع وقد نراها في الاحداث العامه في الشان العام من بعض السلوكيات غير المطلوبة من المرأة، وقد تجعل بعض الرجال يتخذون سلوكا يعني مضادا لنتيجة أجزاء كبيرة جدا من التنشئة الاجتماعية والتربوية الخاطئة.
جزاك الله خيرا، شكرين جدا، جزاكم الله خيرا. إخواننا المشاهدين، إذا الإسلام ربنا أعطاه لنا لوحة ناصعة البياض مليئة بالخيرات وبالجمال وبالعظمة، ويجب ان احنا كمسلمين نكون على قدر هذه اللوحة اللي احنا بنرتبط بيها وبنمثل جزيئاتها، لانه زي ما قيل انه الاسلام كرم وحفظ ورعى واعطى واحنا مقصرين ثم مقصرين ثم مقصرين. يجب ان احنا نغتنم هذه الفرصة، الدين العظيم اللي ربنا ادهولنا، ونصنع انسان عظيم، رجل عظيم، امرأة عظيمة، ونصنع اسرة طيبة ومجتمع طيب. وياريت نتخذ من هذا الكلام الطيب اللي سمعناه فرصة. انت اخي المشاهد، اذا كنت يعني ظلمت زوجتك او اختك او امك او بنتك، واكيد ممكن تكون عملتها بالامس او الشهر اللي فات او السنة اللي فاتت، ابسط الايمان انك انت تروح تعتذر لها، حتى ولو مش عاوز تعتذر وعندك شوية عزة نفس وفهم الرجولة غلط، الرجولة انك تعتذر، وروح هديها قول لها كلمة طيبة، اعمل توازنات كما قيل، واعلم انه ليس من الرجولة كما قيل انك ترفع ايدك، لا تضرب الوجه ولا تقبح، واخرك السواك بمفهوم التربوي اللي اتضح. وعاوزين ان شاء الله نبقى متذكرين انا وانت انه في الاخر في حساب. اذا مش قادر هي عليك اليومين دول وانت مستعفي بعضلاتك بقوتك بانفاقك عليها بي ففي الاخر هتقف قدامها وتتسأل وتتحاسب وتبقى بايخة اول ما هي تخش الجنة وانت ما تخشش، لان هي هتاخد حسناتك او لان هي صبرت عليك وخدت حسنات وانت اسأت اليها وكنت عنيف وخدت سيئات. ونتمنى لكم جميعا حياة بلا عنف، حياة مليئة بالسكينة والمودة والرحمة، حياة مليئة بالرفق والمودة الأخوية والأسرية، وربنا يعم أسر المسلمين وشوارع المسلمين بالخير والبركة وينزع عنهم العنف والغلظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قضاياكم خير الناس دعوانا نناقشكم نشارككم لنصلح شأن دنيانا ففي القرآن رفعانا.